بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الزمر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة وغيرها من الآيات التي ذكرت النفخ في الصور تصريح بإحدى علامات قيام الساعة، فما هي حقيقة هذا النفخ ومتى يحصل وماذا يحل بالناس الأحياء منهم والأموات؟ هذا ما سيكون موضوع لقائنا لهذه الحلقة من برنامج منازل الآخرة ومع صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، كان آخر ما تحدثنا به في اللقاء الماضي حول عالم القبر والبرزخ، وخلاصة ما تقدم بأن الناس على ثلاث أصناف: المؤمن المتمحد بالإيمان يحشر في بدنه المثالي أو تكون روحه في وادي السلام في النجف الأشرف وتكون منعمة إلى حين يوم القيامة. كذلك من محض الكفر فإنه يكون في هذا البلد البدن المثالي معذب في وادي برهوت في اليمن حسب ما ورد في الروايات إلى أن يحين يوم الحساب. أما المستضعفون الذين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فيلهى عنهم ويبقى الأمر على هذه الحال إلى يوم القيامة بحسب ما ورد في القرآن الكريم والروايات الشريفة. هل هناك توقيت لقيام الساعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين،
اللهم صل على محمد.
بالنسبة لتوقيت يوم القيامة، نجد أن القرآن الكريم بشكل واضح ينفي إعلام الله بالتوقيت، وأن الله سبحانه وتعالى قصد أن لا يوقت ذلك اليوم، وإنما ترك علم ذلك إليه سبحانه وتعالى. ولعل في هذا الأمر بعد من الناحية التربوية بالنسبة للإنسان، أن الإنسان عادة إذا علم بالتوقيت ممكن أن علمه بالتوقيت يؤثر سلبا في سلوكه وفي حياته، أنه بعض المسألة مأخرة كثير مثلا، فممكن أنه نحن نتعجل بالدنيا والمسألة هلأ بعيد كثير يعني لذلك اليوم. بينما القرآن الكريم عرض بأن يوم القيامة يأتي والناس في أشغالهم في أعمالهم بشكل
يأتي بغتة
بحيث الواحد مثلا إذا كان عم يشتري بيوقف الشراء بيحصل يوم القيامة، بيكون واحد يمكن عم يزور أهله بتوقف الزيارة بيحصل يوم القيامة، حتى يعيش الإنسان في نفسه أنه لابد أن يتهيأ للساعة التي تأتي بغتة،
وبأنه لا يجب أن يغتر بهذه الدنيا وباستقرارها، بأي لحظة ممكن أن
يعني حتى هذه بيصير بطبيعة العرض الإلهي للعالم وكيفية تغييره يوم القيامة، عم يبين أنه هذا زخرف وهمي نوعا ما، وإنما كله سيتبدل في ذلك اليوم.
فضيلة الشيخ، يتحدث القرآن الكريم عن بأن النفخ في الصور يكون أكثر من مرة، يعني إذا كانت المرة الأولى هي إذانا بقيام الساعة، فما معنى النفخ الأخرى؟
طبعا بالنسبة لنفخ الصور، ورد أن نفخ الصور هو من ضمن علامات يوم القيامة. ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى أن هناك علامات أخرى غير نفخ الصور، أحسن ما تكون يعني أنتم تفضلتوا بقراءة الآية بأول اللقاء. من العلامة الوحيدة؟ القرآن الكريم بيتحدث عن بعض الآيات التي تأتي، وفسرت هذه الآيات بأنها أو من مصادقها طلوع الشمس من المغرب، فقد ورد في القرآن الكريم: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يوم يأتي بعض آيات ربك، طبعا الكلمة عامة بس عم تتحدث عن بعض الآيات الإلهية ستأتي، وحينما تأتي ستأتي فجأة بحيث لا ينفع إيمان الإنسان. وهذه كمان أحد كنا عم نتحدث عنها ضمن المسألة التربوية، أنه الإتيان فجأة. وقد فسرت في الأحاديث هذه الآية بأن المراد من بعض الآيات طلوع الشمس من المغرب. مسألة طلوع الشمس من المغرب ما فيها خلاف بين المسلمين، ورد عند كلا الفريقين أهل السنة والشيعة بأن طلوع الشمس من المغرب إحدى علامات يوم القيامة. فقد ورد في صحيحة أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا طلعت الشمس من مغربها فكل من آمن في ذلك اليوم لا ينفعه إيمانه. من ضمن العلامات التي وردت،
يعني مقصود أنه من يؤمن بعد حدوث هذه الآية
يعني
نتيجة الخوف،
لأنه لما يؤمن في مسألة أنه الله سبحانه وتعالى أراد لإيمان الإنسان أن يكون إيمانا تحت مظلة الاختيار، لما تنكشف ينكشف الغطاء بشكل كامل ما بيكون إيمانه اختياري،
يعني مثل إيمان فرعون، يعني
مثل إيمان فرعون بصير أنه لما قرب منه الغرق. ملك الموت رأى ملك الموت قال أمنت برب موسى وهارون، أو أمنت بما أمن به بنو إسرائيل. بينما إنسان مثلا بيوم القيامة لما فجأة ينظر فإذا الشمس تطلع من المغرب، هذا يفيده أن التغيير الكوني الذي تحدث عنه القرآن حصل، يعني سيحصل يوم القيامة، وكأنه قد كشف له الغطاء، فحينئذ سيقبل بشكل بعيد عن حالة الاختيار التي أرادها الله سبحانه وتعالى، لذلك لا ينفع الإيمان.
أيضا هناك في الروايات علامات تتعلق بآخر الزمان، وفيها أيضا بعض الأمور الكونية ولها علاقة بظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هل هناك رابط وثيق بين علامات الظهور وعلامات الساعة؟
إذا نلاحظ بعض العلامات مثلا لوردة بيوم القيامة، فيها خلاف بين العلماء بموقعها، أنه موقعها هو يوم القيامة أو وقت الظهور. طبعا بوقت الظهور في علامات كونية ستحصل كما ورد في الروايات، ولكن بعد عملية الظهور لح يصير في استقرار عام بالكون،
دولة عادل إلهي،
لح يصير في استقرار عام بالكون، بس لح تبقى مظلة الاختيار حاكمة، يعني مش لح يصير في تدخل تكويني لله سبحانه وتعالى. وإلا الإمام الحجي سلام الله تعالى عليه سيأتي ويكون الناس تحت مظلة الاختيار، بعضهم تحت مظلة الاختيار. هلأ مثلا من ضمن العلامات اللي كنت عم تحدث عنها مسألة الدخان. القرآن الكريم يقول: يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. هاي وردت يعني من طرق العامة والخاصة بأن الدخان يكون في الرجعة، يعني بوقت ظهور الإمام الحجة سلام الله تعالى عليه، أنه هاي الآية ستكون في الرجعة. ولكن البعض يقول بأن هذه الآية تكون من علامات يوم القيامة، مع أنه علامة تكوينية، وهذا يعني ما يفيد بأنه في قرب العلامات بين وقت الظهور الإمام الحجي سلام الله تعالى عليه.
في كل حالات هو سمي آخر الزمان،
سمي آخر الزمان، هي آخر دولة بدأت تحصل في وقت، يعني في قرب من ناحية وبعد من ناحية. القرب من ناحية أنه في دولة. يعني في غربلة، يعني في هذه أنه آخر، يعني آخر فرصة الله سبحانه وتعالى بيمنحها للإنسان، أنه هلأ بده يجي الإمام الحجة، مين بده يقف مع الحق، مين بده يقف مع الباطل، وهي آخر آخر الحكومات الإلهية، الحكومات العدل الإلهي، سواء كان بشخص الإمام أو كما ورد بعض الروايات أنه من يأخذ هذا الدور بعد الإمام الحجي سلام الله تعالى عليه. ففيها بالتدخل الكوني نوع قرب، كما أنه يوجد نوع طبعا البعد أو نوع الافتراق بينهما، أنه جنب يوم القيامة جنب التدخل تكويني مباشر، أنه بده يجي بغتة تطلع العلامة مباشرة، بصير في تبدل، يعني انتهت الفرصة، يعني كأنه في فرصة قبل فرصة.
إذن هناك فرق بين علامات الظهور وعلامات الساعة، ما يحصل في خلط بينهما؟
في نعم في فرق بين اثنان، ولكن الخلاف حول بعض العلامات، أنه علامة يوم القيامة أو علامة الظهور، يعطي بأن هناك نوع من التجانس نعم. والقرب بينهما.
طيب ما ورد في القرآن الكريم لا سيما في سورة التكوير المباركة حديث عن تكوير الشمس واشتعال البحار وحشر الوحوش، مظاهر يفسرها البعض أحيانا بطريقة علمية تجريبية أو حسابية، أنه يعني أيضا على قاعدة أن الشمس تجري لمستقر لها. البعض يفسر بأنه سيأتي يوم تصطدم الكواكب ببعضها والنجوم تندثر وإلى ما هنالك. هل بالمفهوم الديني يمكن تقبل التفسيرات التي تفسر قيام الساعة بلحظة معينة يختلف فيها نظام الكوني؟ أو أن المسألة
طبعا بالنسبة للآيات القرآنية والأحاديث الواردة في ذلك بتحكي عن تغييرات كونية محسومة، وهي اللي بتحكي ببدايتها بنفخ الصور.
نعم.
يعني اللي تفضلتوا عنه حكيتوا عنه انه في نفخ الصور هو عباره عن نفخين. النفخ الاول هو نفخ الاباده بشكل انه تباد او تباد الاحياء، احياء يبادون في ذلك النفخ، فلا يبقى حي وقتها. يمكن ان يرد بعض الاستثناءات الخاصه لمقامات جدا سامية، ولكن بشكل عام بده يكون في إبادة. بعد هالإبادة بصير في تغيير كوني. هذا التغيير الكوني سواء بتكوير الشمس أو بانفجار البحار،
نصف الجبال.
هلأ القرآن والأحاديث ما تحدثت عن كيفية التفجير بشكل أنه شو السبب، يعني قد يتلقى مع السبب العلمي. يعني ما في واحد يقول أنه
البعض يقول أنه بتتحرر الذرات أو العناصر الكهربائية داخل الذرة.
علميا بيقولوا أنه الماء بيتفجر.
نعم.
يعني إذا تحللت الأجزاء
صح.
المكون منها ماء، فبصير في عملية انفجار. هلأ الإسلام ما بيقول أنه في مانع من هالتفسير، بس على مستوى المنهج مفروض أنه يكون السبب قطعي، يعني قانون مش نظرية. حتى ما واحد يفسر القرآن بتفسير قائم على نظرية معينة بعد ذلك يرى فسادها.
نعم.
فبصير واحد يصطدم وكأنه بصير
جزء من عقيدته. لا مانع من أي تفسير له طابع قاطعي،
بيكون طابع قاطعي أولا وما يكون في تربية على السبب.
نعود إلى موضوع النفخ في الصور، يعني أكثر من آية، يعني بعض أجرب أقرأها. قوله تعالى: قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور كذلك ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، أو يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، إلى ما هنالك من آيات عددت الحديث عن النفخ في الصور. وطبعا الروايات الشريفة فسرت بأن الملك إسرافيل هو الذي يتولى هذه المهمة. هل ورد ما يبين كيفية هذا الأمر؟ هل هو صور حقيقي؟ وفسر الصور في اللغة هو البوق. هل أن هناك ملك يعني ممكن أن تصوروا عادة مخلوق كبير الجثة ينفخ في بوق كبير أيضا، بحيث أن هذا الصوت يشكل هذا الدمار والانفجار، أو أن المسألة بنحو آخر؟
طبعا بالنسبة لنفخ الصور ورد في القرآن الكريم ما يوضح بأن هناك نفخين، نفخ أول ونفخ ثاني. أما بالنسبة إلى النفخ الأول، نفخ الأول كما ذكرت يكون نفخ إبادة، والنفخ الثاني نفخ إحياء. نفخ الإبادة القرآن الكريم يتحدث في ذلك بسورة ياسين وغير سورة ياسين: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. فهي صعق من في الأرض ومن في السماوات ومن في الأرض، هي نفخة الإبادة. هلأ كيفية هذا النفخ بيحصل؟ ورد بالروايات أنه الله سبحانه وتعالى خلق عبدا له ملك اسمه إسرافيل، مثل ما نحن نعرف جبرائيل هو ملك الوحي، وعزرائيل ملك الموت، وميكائيل ملك الرزق، إسرافيل هو ملك النفخ. يعني وكأنه هذا عنده وظيفة محددة، هو أن ينفخ في الصور. والله سبحانه وتعالى خلقه كي ينفخ في الصور. الله سبحانه وتعالى حينما يريد أن يوجد القيامة يأمر عبده إسرافيل أن ينفخ في الصور. هلأ كيف النفخ؟ هلأ الروايات بتحكي عن طريقة ممكن واحد يتصورها بشكل مادي، هلأ بفسرها يعني. مثلا الإمام زين العابدين سلام الله تعالى عليه سئل عن النفختين فقال: أما النفخة الأولى فإن الله يأمر إسرافيل فيهبط إلى الدنيا ومعه الصور. بس أقرأ الرواية اللي بتحكي عن حتى شرح للصور كيف عم الإمام عم يتحدث عنه: وللصور رأس واحد وطرفان، وبين طرف كل رأس منهما ما بين السماء والأرض. قال عليه السلام: فإذا رأت الملائكة إسرافيل وقد هبط إلى الدنيا ومعه الصور، قالوا: قد أذن الله في موت أهل الأرض وفي موت أهل السماء. فيهبط إسرافيل بحظيرة بيت المقدس ويستقبل الكعبة، فإذا رآه أهل الأرض قالوا: أذن الله في موت أهل الأرض، فينفخ فيه نفخة فيخرج الصوت من الطرف الذي يلي الأرض، فلا يبقى في السماوات ذو روح إلا صعق ومات، ويخرج الصوت من الطرف الذي يلي السماوات، فلا يبقى في السماوات ذو روح إلا صعق ومات إلا إسرافيل.
هذه المقطع الأول: فلا يبقى من في الأرض إلا وصعق ومات.
في مقطع من في الأرض، في مقطع عن السماوات، لأني حكيت اثنينات من السماوات. بالنسبة للصورة اللي صورها الإمام لنفخ في الصور، منلاحظ أنه صور الصور أنه له رأس واحد وطرفان. هلأ الواحد قد يفكر أنه هذا تصوير مادي، بشكل أنه هذا صور ضخم، مش بس عالمي يعني على عالم كوني، حتى بده يوصل للسماء يعني. في نظرية بيطرحوها حول تفسير القرآن بسموها نظرية الأمثال، طرح العلامة الطبطبائي بشكل واضح بتفسير الميزان، أنه في بعض المعاني اللي الله سبحانه وتعالى يطرحها لا يستطيع العقل البشري أن يفهمها إلا عبر تمثيل. فالله سبحانه وتعالى يوصل إلينا الحقائق عبر تمثيل معين، ولكن هذا التمثيل يكون مقربا لتلك الحقائق. هل الله سبحانه وتعالى بده يحدثنا عن عملية فناء الكون، كيف تحصل عملية فناء الكون؟ هنا يحدثنا أول شيء عن ملك. الملك طبعا حقيقي، ما في شيء اسمه مجاز، بس الملك هو مجرد، طبيعته مجرد، فما في واحد صور شكله على المستوى الجسدي لأنه مجرد عن المادة، فلا يتصور بأنه ينزل بمعنى أنه له جسد ينزل به، وإنما هو مجرد يتحدث عن بيت المقدس كموقع أساسي لبدء عملية الإمادة، تكون عملية البدء هناك. أما أنه له رأس واحد وطرفان، لأنه النفخ بيتناول ليس فقط أهل الأرض، وإنما يتناول أهل الأرض وأهل السماء. فبدو يحدثنا المعصوم أن أهل السماوات يموتون وأن أهل الأرض أيضا يموتون. فكيفية الحديث عنا، فطبيعي أن تكون الصيحة في صيحة لأهل السماوات وفي صيحة لأهل الأرض. فلذلك يصور الصور بأن له طرفان، طرف في السماوات وطرف في الأرض، ليدلنا من خلال ذلك على أن الإماتة تصيب العالمين وليس عالما واحدا. وهذا ليس معناه، يعني ليس من الضروري أن يكون معناه أنه في شكل مادة معين بوق، يعني مثل ما واحد بتصوره أنه بيصعد ليوصل للسماء وينفخ فيه نفخ مادة مثل ما نحن يعني بنفهمه بالتجسيد، ناحية التجسيدية، وإنما وسيلة. يعني البوق أو الصور هو وسيلة الإماتة بنفخ الأول.
طب فضلت الشيخ، لو أحد اعتقد بالأمر بشكله المادي، إن هو رسم في ذهنه هذه الصورة واعتقد بها، هل هذا الأمر فيه ضرر؟
هل الاعتقاد فيها إنه يكون في ضرر إنه واحد يتصور مثلا إنه بوك يعني بهالشكل؟
البعض بيقول أنا بأخذ بالظاهر القرآن، ما تحكوني بشيء أبعد من هيك، إنه القرآن يقول نفخ في الصور فهو نفخ في الصور.
ما في واحد يعني يحكم على الإنسان اللي بيتصوره بالتصوير المادي أنه مثلا بشكل سلبي، يحكم عليه بشكل سلبي، يعني مرفوض الحكي عليه بشكل سلبي، خاصة أنه عن مستوى الإمكان ممكن الله يخلق أبوه. يعني هاي المسألة ممكنة، يعني ما في واحد يقول أنه هاي المسألة مستحيلة حتى يقول أنه هذا يمشي في طريق المستحيل بالنسبة لقناعاته، وإلا ممكن الله سبحانه وتعالى يخلق أبوه بمثل واحد ما بيتصوره
لا يمنع،
ويصير في نفخ، لا نفخ كمان نفخ مادة، هذه كلها على مستوى الإمكان ممكنة. بس عم أقول أنه
ليس
مع إمكانها ممكن أن نجد تفسيرا آخر من باب وتلك أمثال نضربها للناس
وما يعقلها إلا العالم. يعني طيب فضيلة الشيخ في الآية الكريمة اللي ذكرتها ببداية التقديم على هذه الحلقة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هل يعني لديكم إشارة إلى هؤلاء المستثنون من
في ورد عندنا أن هناك بعض المقامات السامية عند الله سبحانه وتعالى لها كرامة بحيث يجعل تلك المقامات باقية على الحياة، وورد في تفسير ذلك بأن الحقيقة المحمدية بأن روح النبي محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته من تلك المقامات التي تبقى بين نفختين، وهي من شاء الله أن تبقى حية نتيجة هذا المقام الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن تستمر فيه الحياة. ونحن نعتقد أنه طبعا أنه النبي محمد صلى الله عليه وآله الروح المحمدية والأئمة أهل البيت عليهم السلام وسر الزهراء أفضل من الملائكة، يعني حتى إذا نلاحظ الرواية أنه حتى إسرافيل يموت، حتى ملك الموت يموت، ما في مانع أصلا، وإنما نحن نؤمن أنه المؤمن لما يصل لحالة إيمان عالية
أفضل من الملائكة. طيب صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات، هل النفخ في الصور هو نفسه الصيحة أيضا التي ورد الحديث عنها في آية أخرى؟
هو يفهم من الأحاديث أنه الصيحة هي أثر النفخ.
نعم.
ما بالدقة ما الواحد بينفخ تطلع صيحة،
تطلع الصيحة.
يعني بيش النفخ والصيحة
لازم
أنه لما يلعب القرآن الكريم على صيحة، ما هو لما ينفخ في الصور تطلع صيحة، لذلك التقريبات منسجمة متناسقة بين بعض.
يعني هنا الآية الكريمة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون،
مثلا لأنه الناس من جهة لاحظ لما يتحدث القرآن من جهة إسرافيل بيحكي عن نفخ الصور، لما يتحدث من جهة الناس
بيحكي عن صيحة تصيبه،
لأنه هن بالنهاية اللي بدهم يسمعوا بيسمعوا صيحة، بينما إسرافيل يحدث نفخا.
نعم. هلا طبعا الوقت لم يعد يتسع لمزيد من البحث في هذا المجال، ولكن فيما تبقى من الوقت لعله
بحب بس انه بالنسبه للنفخ الثاني على الموضوع يكتمل، يعني الامام زين العابدين عليه السلام بيكمل الحديث اللي ذكرته انه هاي النفخه الاولى، اما بالنسبه للنفخه الثانيه فقبلها يصعق من في السماوات ومن في الارض الا اسرافيل، فيقول الله سبحانه وتعالى لإسرافيل يا إسرافيل مت، فيموت إسرافيل، فيمكثون في ذلك ما شاء الله، ثم بين النفختين بصير في تبديل كوني، ثم يأمر الله السماوات فتمور مورة، ويأمر الجبال فتسير سيرة، وهو قوله تعالى يوم تمور السماء مورة وتسير الجبال سيرة، يعني تبسط وتبدل الأرض غير الأرض، يعني بأرض لم يكتسب عليها الذنوب، بارزة ليس عليها جبال ولا نبات كما دحاها أول مرة، ويعيد عرشه على الماء كما كان أول مرة مستقلا بعظمته وقدرته، فعند ذلك ينادي الجبار جل جلاله بصوت جهوري. طبعا هون بصوت جهوري كل المعاني اللي بتحدث عن أنه كل شيء يفنى، هذه إلى بعد كتير تربوي بالنسبة لعلاقة الإنسان بالدنيا، يسمع أقطار السماوات والأراضين لمن الملك اليوم فلا يجيبه مجيب، فعند ذلك يقول الجبار عز وجل مجيبا لنفسه لله الواحد القهار، ثم يقول الإمام زين العابدين عليه السلام فينفخ الجبار نفخة في الصور، هاي ما في مانع أنه إسرافيل بينفخها، يعني احنا عندنا بالقرآن الكريم أنه يتوفاكم ملك الموت،
وعندنا
كمان عنا أنه يسند التوفي إلى الله سبحانه وتعالى،
يعني الذي يتوفى الأنفس حين موت،
فينفخ الجبار نفخة في الصور يخرج الصوت، هي الصيحة، يخرج الصوت عن الصيحة تحدث عنها، يخرج الصوت من أحد الطرفين الذي يلي السماوات، فلا يبقى في السماوات أحد إلا حي وقام كما كان، ويعود حملة العرش وتحضر الجنة،
حية بمعنى عادة إلى الحياة، يعني
إلا حية،
إلا يفهم إنها
إلا حية فعل، هي أحسن ما ينال إنه خطأ لفظي، أحد إلا حية وقام كما كان، ويعود حملة العرش وتحضر الجنة والنار، ويحشر الخلائق للحساب، ساعتها يتقدم الناس إلى ساحات يوم القيامة للحساب.
في كل حالات بقية هذا المشهد المهول والرهيب والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فيه من الآمنين، نتحدث فيه في اللقاء القادم. أشكركم صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات إمام مسجد القائم عليه السلام، وأشكر المستمعين الأعزاء على متابعتهم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله.